صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إشكال أورد هنا بأنه إذا كان دليلكم على التفصيل، التفصيل في حجية الاستصحاب، بأن الاستصحاب حجة إذا كان المقتضي تاما والشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. كان دليلهم أنه نفس كلمة نقض، النقض لغة مقابل الإبرام، فإذا لا يصدق النقض إلا لما يكون الأمر مبرما تاما مقتضيه تام وشكه في الرافع، أما إذا كان مقتضيه غير تام فالأمر ليس مبرما أصلا حتى يصدق عليه النقض. فمن نفس لفظ نقض هو يفيد هذا التفصيل. هذا كان تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال على التفصيل. فأشكل على هذا بأن روايات الدالة على الاستصحاب ليس كلها فيها لفظ نقض. لو سلمنا هذا التقريب توجد أكثر من رواية استدل بها على حجية الاستصحاب وليس فيها لفظ النقض. من ذلك هم حدد خبره الأول صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير وأعاره ثوبا استرجعه، فيسأل الإمام فأغسله قبل أن أصلي فيه هذا الثوب، فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، ما تحتاج تغسل. ليش؟ تعليل، فإنك أعرته إياه ثوب وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، وإذا كان ذمي وإذا كان يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ومعلوم أنه تنجس عنده ثوب. فيقول هذه الرواية دالة على حجية الاستصحاب وليس فيها لفظ النقض. الخبر الآخر رواية إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين. قلت هذا أصل؟ قال نعم هذا أصل اعتمده، وليس فتوى خاصة بهذه المسألة، أصل وقاعدة هذا. فقال لاحظ خبرين إذن ليس فيهما لفظ النقض، فلو تنزلنا وقبلنا بتقريبك أيها الشيخ الأنصاري بأنه لفظ النقض يدل على التفصيل في الحجية، هذه روايات دل على حجية الاستصحاب وليس فيها لفظ النقض. ما هو رد هذا الإشكال؟ نجيب على هذا الإشكال جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي فإنه يجاب إجمالا هذا الإشكال بأن أدلة التفصيل لا تنحصر بمدلول لفظ النقض وإنما توجد وجوه أخرى. هذا إشكالكم إذا سلمناه إنما يرد على تقرير الشيخ الأنصاري اللي استدل بلفظ النقض، ونحن ذكرنا عدة وجوه وستأتي إن شاء الله غيرها ليس فيها استدلال بلفظ النقض حتى تشكلون علينا بهذا الإشكال. هذا الجواب الإجمالي على كلا الحديثين، ويمكن أن نجيب تفصيلا كل حديث نجيب على حدة، ويجاب تفصيلا عن الحديثين الأول صحيحة عبد الله بن سنان، أما الأول فمورده هو الشك في الرافع، لأن الكلام والسؤال عن من؟ عن ثوب كان طاهر أعرته للذمي، هل أغسله عندما أسترجع أو لا؟ فالكلام إذن عن شك في الرافع، هل حصلت نجاسة لهذا الثوب وإلا هي الطهارة من الأمور فيها مقتضي الدوام والبقاء لا ترتفع إلا برافع، فهذا الحديث مورده الشك في الرافع وليس في المقتضي. هذا أول رد عليه. أما الأول صحيحة عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذمي فمورده هو الشك في الرافع، لأن الطهارة مما له دوام في نفسه لولا الرافع، فلا وجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي. إذن الجواب الإجمالي عرفنا جواب الإجمالي شنو يعني عن مجمل هالإشكال والحديثين معين، بأن استدلالنا ما مقتصر على لفظ النقض،
هذا حتى لو سلمنا بإشكالكم نبقى نستدل بالوجوه الأخرى على ذلك. وأما التفصيل فصحيحة عبد الله بن سنان يأتي عليها، تستطيع أن تقول ألف، هذا الذي ذكرنا بأن موردها الشك في الرافع أصلا، وتجريدها عن الخصوصية وتعميمها إلى الشك في المقتضي في غير محله، هذا ألف. باء، تستطيع أن نقول ومن الجواب على الحديث الأول، مضافا إلى ما ذكرناه من أن الإمام عليه السلام لم يذكر قضية الاستصحاب وإنما نقح موضوعه فقط وترك إجراءه للسائل وفق ما تبانى عليه العقلاء، وقد علمنا عدم سعة تبانيهم في الدرس السابق. إذن هذا الإشكال الرد الثاني باء على إشكالهم بصحيحة عبد الله بن سنان. ماذا أجاب الإمام؟ قال صل فيه ثوب ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. لم يرد فيها قضية الاستصحاب، اللي هو الإمام يقول له مثلا لا تنقض اليقين بالشك أو أي شيء من هالقبيل. الإمام فقط نقح موضوع الاستصحاب، قال له أن هذا الثوب من أعرته كان طاهر ولم تعلم أنه نجسه، وترك استنتاج الجواب وهو الاستصحاب إلى السائل. أن أنت بعد السائل كنت تعرف أنه ما دام عرف طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فكنت تبني على مقتضى الاستصحاب وتستصحب طهارته. فالإمام ما أجاب بشيء من مقتضى الاستصحاب، وإنما تركه للسؤالات اللي شرحنا أمس وقربنا على أنه دليل على أن هذه الروايات هي إرشادية لهذا التباني لدى العقلاء. زين، وقد علمنا من الدرس السابق أن تباني العقلاء ليس واسعا يشمل الشك في المقتضي، قدر متيقن منه وهو دليل لبي هو الشك في الرافع. إذن هذا الجواب على الصحيحة الأولى التي أشكلوا فيها. وأما الثاني، الحديث الثاني الذي كان رواية إسحاق بن عمار، قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين وليس فيها لفظ نقض. هذا ما هو جوابه؟ أيضا عدة أجوبة تأتي. وأما الثاني فإن السند لا يخلو من إشكال، وإن وصف الحديث بالموثق بناء على ما في الوسائل من رواية الشيخ الصدوق الحديث بسنده عن إسحاق بن عمار، هكذا قال صاحب الوسائل، قال إسحاق بن عمار عن أبي عبد عن أبي الحسن كذا، فتصور إذن أن هذا رواه مقتضى القاعدة هكذا عن الشيخ الصدوق وكذلك الطوسي، إذا يبتدئ باسم فمعنى أنه نقله بطريقه المذكور في المشيخة عن هذا الاسم. فصاحب الوسائل إذن قال إسحاق بن عمار عن أبي الحسن كذا وكذا، يعني إذن رواه الشيخ بسنده الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار وسنده صحيح موثق، فالرواية موثق. لكن لما ترجع للفقيه تجد أن الشيخ الصدوق ما ابتدأ باسم إسحاق بن عمار، قال وروي عن إسحاق بن عمار. فهذه القاعدة إذن التي يذكرها الشيخ الصدوق في المشيخ بأنه ما رويته عن إسحاق بن عمار فإنه عن 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 إسحاق بن عمار، وهذا الطريق لا إشكال فيه صحيح، هذا إذا ابتدأ باسم إسحاق بن عمار. أما إذا قال وروي عن إسحاق بن عمار فما معلوم عن أي طريق رواه عن إسحاق بن عمار، فرق بين أن يبتدئ الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق بالكليني بين أن يبتدئ بالاسم، هذا معناه نقلوه عنه بالطريق الذي ذكروه في المشيخ. أما لما يقول وروي فمعناه مجمل ما ندري لأي طريق رواه. فالاشتباه هذا لما وصفوا هذه الرواية الموثقة، لأن صاحب الوسائل ذكر الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار وسنده صحيح، لكن هذا متى يتم هاي القراءة التي قرأها صاحب الوسائل؟ هذا كان الشيخ الصدوق بدأ باسم إسحاق بن عمار، أما هذه الرواية الشيخ الصدوق بدأها وروي عن إسحاق بن عمار، فمو معلوم إذن هذا الذي ذكره الشيخ الصدق في المشيخة بأنما أبتدئ به باسم راول فطريقي إليه فلان فلان فلان، هذا ما ابتدأ بالاسم. أما إذا قال وروية مو معلوم أن هذا ينطبق عليه. وهذا منه إسحاق بن عمار قال وروية عن إسحاق بن عمار، فإذن هذا الإشكال يمكن أن يسجل على السند. لذلك قلنا فإن السند لا يخلو من إشكال، وإن وصفوا الحديث بالموثق بناء على ما في الوسائل. قال الشيخ الصدوق بسنده، من رواية الشيخ الصدوق الحديث بسنده عن إسحاق بن عمار، لكن الصدوق هذا الإشكال لم يبتدئ باسم إسحاق، هو قال إسحاق بن عمار قال، بل قال روي عن إسحاق بن عمار. ومثل هذا قد لا يكون مشمولا بقول الصدوق في المشيخة أن ما يرويه عن إسحاق فسنده فلان عن فلان، وبهذا تكون الرواية مفسد، لما نعلم بأي طريق روى الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار. لو ابتدأ بالاسم نعم هذا معنى أنه رواه عنه بطريق الذي ذكره، باعتبار ما يكرر السند في كل رواية، عزل إسناده في المشيخة. هذا من جهة السند. إذن الحديث الثاني ليس موثقا كما ذكروا، فيه هذا الإشكال السندي، هذا من جهة السند. وأما من جهة المتن فيوجد أيضا إشكال ألف، فإن الإشكال بها لا يتم، لأن الأمر بالبناء على اليقين، لما الإمام يقول إذا شككت فابني على اليقين، مساوق للنهي عن نقضه، ومعنى آخر لا تنقض اليقين بالشك، أو يقول ابني على اليقين إذا شككت، نفس المعنى، لأن البناء هو الجري على طبق ما له ثبات ودوام. فإذا حتى لو ما استعمل لفظ نقض هو معناه مستعمل، لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، أو يقول إذا شككت فابني على اليقين، الأمر بنفس المعنى، مضافا إلى إشكال آخر، إلى أن ورودها هذه الرواية في باب الخلل والشك في الركعات يرجح كونها واردة لتأسيس قاعدة الفراغ، فهي أجنبية عن الاستصحاب. الرواية ذكرت في باب الخلل في الصلاة والشك في الركعات، فالإمام قال له إذا شككت فابني على اليقين، فمحتمل أن الرواية جاية لتأسيس قاعدة الفراغ، أنك إذا فرغت من فعل من جزء من أجزاء الصلاة وشككت لا تلتفت إلى شكك، ابني على يقين ولا انتهيت من عمل، فممكن أن تكون دالة على قاعدة الفراغ مو قاعدة الاستصحاب، خصوصا أنها ذكرت في باب الخلل في الصلاة والشك في عدد الركعات. فإذا نعيد الآن نلخص ما ذكرنا في هذا الإشكال. شيخ الأنصاري استدل على التفصيل في حجية الاستصحاب بلفظ النقض، فرد عليه بأنه توجد روايات دالة على الاستصحاب ليس فيها لفظ النقض، صحيحة عبد الله بن سنان ورواية إسحاق بن عمار ذكروها في ذلك، وأجبناها بجواب إجمالي بأن أدلة على حجة الاستصحاب غير مقتصرة بما قاله الشيخ الأنصاري من الاستدلال بلفظ النقل، توجد وجوه أخرى وأجوبة تفصيلية أيضا شرحناها. يوجد طبعا اشتباه آخر لا نحتاج أن نطيل، يمكن أسبوع الجاي ربما عطلة فما لازم يبقى شيء من هذا البحر. زين، الخبر الثاني شيء يعني ما أعرف هذا شلون مصدره عند السيد الخوئي. الحديث الثاني اللي هو احنا سجلناه هو رواية إسحاق بن عمار الأشكل به. السيد الخوئي ماذا ذكر بدله؟ قال خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال من كان على يقين فشك فليلغي يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. من الروايتين اللي أشكلوا على الشيخ الأنصاري وقالوا عندنا روايات تدل على حجة الاستصحاب ليس فيها لفظ النقض. الأول صحيحة عبد الله بن سنان، والثانية رواية إسحاق بن عمار. السيد الخوي ذكر في الرواية الثانية خبر محمد بن مسلم هذا الذي ذكرناه، قال لاحظ ليس فيه لفظ يقين، ليس فيه لفظ نقض، فإن اليقين لا يدفع الشك. الخبر موجود في الوسائل، وهو خبر الخصال في حديث 400، لكن لما ترجع على الأصل ما أعرف من مصدر السيد الخوي، ولا بحسب الظاهر فعلا هذا الحديث ليس فيه لفظ نقض، فإن اليقين لا يدفع بالشك، لكن لما ترجع إلى الأصل في الخصال 460 تجد الحديث ليس كذلك، وإنما فإن الشك لا ينقض باليقين. هاي من أين مصدرها فإن اليقين لا يدفع بالشك؟ ما أدري، وإلا هو هكذا الخبر في الأصل سواء في الخصال أو في الوسائل، فإن الشك لا ينقض باليقين. فإذن هذا أيضا ورد فيه لفظ نقض ولا يصح الإشكال به. الآن إذن توجد بعض التفاصيل لا نحتاج أن نأخذ بها وقت. الآن نريد أن نضيف وجهين آخرين على التفصيل في حجية الاستصحاب، هذا تقريبا الذي ذكره المشهور والموجود في الكتب الأصولية وناقشناه، لكن انقدح في الذهن وجهان آخران للاستدلال على هذا التفصيل في حجية الاستصحاب. أولهما أنه عند الشك في المقتضي تكون له حصتان، حصة متيقنة وأخرى مشكوكة، فنفتقد في الزمان الثاني وهو بحسب المثال اليوم 30 من الشهر السابق إلى ركن الاستصحاب وهو اليقين بالحالة السابقة، فلا تتم أركان الاستصحاب ولا يجري. هذا الوجه الذي نقوله، أنه لما تقول أن الحالة شك في المقتضي يعني أن المقتضي فيه جزئان، فيه حصتان، حصة متيقنة. هذا المثال خلنا نطبقه على المثال الذي ذكرناه، لو وجد في الدار حيوان مردد بين أن يكون عمره 5 أشهر أو 5 سنين، فلما أدخل الدار بعد 5 أشهر يكون عندي شك في وجود الحيوان موجود أو لا، لأن ما أدري إن كان حيوان بالعمر 5 أشهر فقد انقضى عمره وغير موجود، وإن كان حيوان من عمر 5 سنين فهو موجود، لما أعرف أن هذا فيه مقتضي الحياة للزمن الثاني لولا. إذا لاحظ المقتضي فيه حصتان، حصة متيقنة وهي لحد 5 أشهر، أنا متيقن من وجود الحيوان، لأن سواء كان حيوان أبو 5 أشهر أو 5 سنين هو موجود، وعندي حصة مشكوكة وهي ما بعد 5 أشهر. فإذا أنا في الحصة المتيقنة أركان الاستصحاب تامة عندي، يقين سابق شك لاحق استصحب. أما في الحصة الثانية الحصة المشكوكة معنى أصلا يقين سابق ما عندي حتى استصحبه، فوق 5 أشهر يقين سابق ما عندي حتى استصحبه، لأن مردد أنا، بينما له بقاء في الزمان الثاني لو ليس له بقاء في الزمن الثاني. فإذا أركان الاستصحاب غير تامة، فكيف أجري الاستصحاب؟ يعني بالتعبير آخر نقدر نضيف لكم إياه تذكرون إن شاء الله المطالب، يعني أن الشك في الزمان الثاني هو في الحقيقة من الشك الساري وليس من الشك الطاري. يعني في زمان الحصة المتيقنة هاي أركان استصحاب، يقين سابق وشك لاحق. أما في الزمان الثاني اللي أصلا ما أدري أن المتيقن السابق فيه مقتضي البقاء لولا، معنى هذا الشك الذي حصل يسري إلى أصل اليقين السابق فينقضى، فهاي مو من مجرى الاستصحاب، هذا من الشك الساري التي تجري في قاعدة اليقين في الحصة الزائدة. هذا الوجه الأول اللي يريد أن نضيفه وانقدح في الذهن أن نضيفه نقوي به هذا التفصيل. لاحظوا بتعبير آخر ضمن نفس الوجه إن الشك في الزمان الثاني أي الحصة المشكوكة عندما يتعلق بالمقتضي يكون من الشك الساري ويكون موردا لقاعدة اليقين وليس الاستصحاب. أنا في الخمسة الأشهر الأولى بحسب مثال هذا الحيوان الذي ذكرنا عندي يقين سابق متيقن الحيوان موجود، لأن سواء كان عمره خمسة أشهر أو عمره خمس سنين يقينا موجود، فأقدر أجي الاستصحاب في الزمان الأول. أما بعد الخمسة أشهر يقين سابق ما عندي، لأن مو معلوم أن الحيوان هو من عمر خمس سنين حتى يكون عندي يقين بوجوده فأستصحب، يجوز الحيوان من عمر خمسة أشهر فما يكون موجود، فما عندي يقين سابق. معنى هذا الشك الذي طرأ عندي هو من الشك الساري الذي يسري إلى أصل اليقين فينقض وينفي ولا يبقي، فركن من أركان الاستصحاب ليس موجودا، وتكون في الزمان الثاني مو مجال لقاعدة الاستصحاب وإنما لقاعدة اليقين. هذا أيضاً الوجه الأول الذي انقدح في الذهن وأحب أن أضيفه. ثانيهما الوجه الثاني الذي نضيفه إلى القائلين بالاستصحاب الذي نصرتهم هنا أنهم لا يجرون الاستصحاب في بعض صور الشك في المقتضي، وذلك عندما يكون الشك ناشئا من حصول شبهة مفهومية في المستصحب كما في مسألتنا هذه، إذ أن الشك في دخول الشهر الجديد ناشئ من إجمال ما يتحقق به، وأنه هل تكفي فيه الرؤية في البلد البعيد أم يشترط فيه تحقق رؤية الهلال في البلد القريب. هذا أيضا وجه آخر نستدل به على تفصيل في حجية الاستصحاب انتصارا للشيخ الأنصاري والمرزى النايين قدس الله روحيهما. نقول فيه انه ايها الخصم القائل بحجية الاستصحاب مطلقا، اذا لقينا مورد من الشك في المقتضي انت تقول بعدم جريان الاستصحاب فيه، وحينئذ بضمينة عدم القول في الفصل لانك تقول بان الاستصحاب يجري مطلقا، فاذا لقينا في مورد أنت تقول بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فحينئذ بضميمة عدم القول بالفصل معنى أن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي. يعني أنا أجيب لك مورد موارد أنت لا تقول بجريان الاستصحاب، متى؟ حينما يكون الشك في المقتضي ناشئا من شبهة موضوعية في المستصحب، وأنتم لا تقولون بجريان الاستصحاب في الموضوع أو الحكم إذا كان مشتبه مفهوما. يعني الآن أنا الشهر القمري، الشهر القمري حينما يرى الهلال في بلد بعيد، حينئذ عندي شك هل هذا الشهر اللي الآن أنا اليوم في 29 منه أكمل 29 في الليلة 30 منه، لا أعلم هل هذا الشهر فيه قابلية البقاء إلى اليوم التالي وهو 30 أم ليس له قابلية البقاء إلى اليوم التالي؟ من أين نشأ هذا الشك؟ لأني أنا ما أعرف مفهوم دخول الشهر الجديد بما يتحقق. يكفي فيه رؤية الهلال في البلد البعيد، رؤية الهلال في البلد البعيد، هلال رؤية في البلد البعيد، لكن أنا أصلا ما أدري هل الرؤية في البلد البعيد يتحقق بها دخول الشهر الجديد أم لا، لأن المشهور يقول لا يدخل الشهر الجديد برؤية الهلال في البلد البعيد إلا في البلد القريب المتحد معه بالأفق. فحين إذا رؤية الهلال في البلد البعيد لا يوجد عندي علم، شك عندي بأنه دخل الشهر الجديد أو لا، لأني إن كنت مع المشهور وأقول يشترط رؤية الهلال في البلد القريب إذن هاي الرؤية في البلد البعيد لا تكفي لدخول الشهر الجديد، ويستمر الشهر السابق إلى اليوم الثلاثي. وإن كنت أقول بكفاية رؤية الهلال في البلد البعيد، إذن انقضى هذا الشهر القديم وغدا مو الثلاثي، وإنما الأول من الشهر الجديد. فإذا مقتضى البقاء للشهر السابق مردد مشكوك، ما أدري هل فيه اقتضاء لليوم التالي لو لا لما رؤية الهلال في البلد البعيد، ما أعرف، لأن عندي شبهة مفهومية. ما أعرف دخول الشهر الجديد يتحقق برؤية الهلال في البلد البعيد أم لا يتحقق، فشبهة مفهومية في موضوع دخول الشهر الجديد. وهم يقولون بعدم جريان الاستصحاب إذا كانت الشبهة، إذا كان الموضوع فيه شبهة مفهومية، فإذن هذا مورد لشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، منشأه الشك في الشبهة الموضوعية. فإذن إذا وجدنا حصة لا يجري فيها الاستصحاب، إما نعتبر نقض عليهم، يعني هنا لهذا، إما نعتبر نقض عليهم، لو كيف تقولون يجري الاستصحاب عند الشك في المقتضي، هذا مورد شك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، أو نعتبر دليل بأن نتمم أنه ما دام وجدنا حصة من الشك في المقتضي لا يجري فيها الاستصحاب، فبضميمة عدم القول بالفصل إذا لا يجري الاستصحاب عند الشك في المقتضي. إذا نستمر في تقرير هذا الوجه، أم يشترط فيه تحقق رؤية الهلال في البلد القريب، هذا إذن كيف حصلت الشبهة المفهومية. فإذا تحققت رؤية في بلد بعيد وشككنا في بقاء الشهر السابق أو انتفائه، فلا يجري استصحاب بقائه، لأن الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الموضوع الذي يكون مفهومه مشتبها. وهنا المفهوم مشتبه، مفهوم دخول الشهر الجديد مشتبه عندي، فهذا الشك يمكن تصوره أو تصويره على أنه شك في مقتضي بقاء الشهر السابق، وأنه هل له قابلية البقاء فيما لو اشترطنا الرؤية في البلد القريب أم ليست له ذلك فيما لو اكتفينا برؤيته في البلد البعيد. هذه شبهة مفهومية تتعلق بالموضوع. يمكن أن نذكر لك مثال عن شبهة موضوعية تتعلق بالحكم، نفس الشيء، ومثاله الآخر هاي شبهة مفهومية تتعلق بالحكم. ما لو شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فهذه شبهة مفهومية حكمية، وهي من موارد الشك في المقتضي، وقد قلنا بعدم جريان الاستصحاب في موردها. نعلم أن صلاة الظهرين وقتها إلى حين الغروب، لكن شككنا مفهوم الغروب، بما يتحقق الغروب، هل يتحقق بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية، هل يجوز أن تجري الاستصحاب هنا وتصلي بعد سقوط القرص باعتبار تقول الاحتمال أن الغروب يمتدي إلى ذهاب الحمرة، فمعنى أنه أقدر استصحب بقاء النهار إلى ما بعد سقوط القرص، ما يجوز لك تستصحب، شبهة مفهومية هنا لا يجري الاستصحاب بها. لو كنت أنت تعلم بأن وقت الظهرين يمتد إلى الغروب وشككت هل الغروب هو بسقوط القرص يتحقق أم بذهاب الحمرة، فتستطيع أن تستصحب بقاء وقت صلاة الظهرين حتى بعد سقوط القرص باعتبار أنه يحتمل أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة مو بسقوط القرص. لا، يقولون لا يجري الاستصحاب هنا لأن شبهة مفهومية هنا وإن كانت متعلقة بالحكم. فإذا هذا شك في المقتضي محل الشاهد، لأن هذا كله نريد أن نقدم المقدمة الأولى نقربها، أنه توجد حصة من الشك في المقتضي أنتم أيضا لا تقولون بجريان الاستصحاب فيها، وهي ما لو كانت هناك شبهة موضوعية شبهة مفهومية سواء تعلقت بالموضوع أو بالحكم. هاي مقدمة الأولى قربناها وذكرناها مثلها عندهم، نتممها بالمقدمة الثانية. وبضميمة عدم القول بالفصل بين صور الشك في المقتضي تكون النتيجة عدم جريان الاستصحاب عند الشك فيه. هذان إذن وجهان قبحا في الذهن لدعم وتأييد القائلين بحجية الاستصحاب. شيء بقى أيضا يلفت النظر إلى، وهو أن بعض الأعلام بدرس الأصول ليس كالفقه، نحتاج كل ساعة كل شوية نمسح الصبورة ونهيئ الذهن لمتابعة المطالب. سألكم من بعد كن نمضي معها هكذا. الآن إذن انتهينا من هذين الوجهين المقترحين المنقدحين في الذهن لتأييد القائلين بالتفصيل في حجية الاستصحاب. الآن هذا نقد وجدناه في بعض المصادر عند السيد الخوئي، عند الشيخ الفيان، وربما غيرهما. ما راجعت كثير من المصادر ينقضون به على الشيخ الأنصاري، أنك يا الشيخ الأنصاري أنت في الأصول في الرسائل تقول بجريان الاستصحاب عند الشك في الرافع دون المقتضي، لكن وجدناك في الفقه عدة موارد تجري فيها الاستصحاب مع أن الشك في المقتضي. فهذا ما ندري، هل هذا نقض عليك؟ هل هذا تراجع منك عن ذاك التفصيل؟ هل هي غفلة منك أيها الشيخ الأنصاري وأنت خريت هذا الفن كما يقال؟ ما ندري. هكذا قال أنه ذكروا موارد نقضوا بها على الشيخ الأنصاري. هذا موجود في موسوعة سيد الخوئي، يعني مصباح الأصول مجلد 48 صفحة 33، وفي المباحث الأصولية للشيخ الفياض مجلد 12 صفحة 419، على أنه إذا توجد موارد قال بها الشيخ الأنصاري أجرى الاستصحاب وهي من الشك في المقتضي، فكيف يكون مبناك إذا في الأصول تقول لا أجرى الاستصحاب عند الشك في المقتضي؟ بناء معدد ولا ياهب الله نشوف إنشن شوف صدق نقود تأتي على الشيخ الأنصاري لولا ذكروها لم نجدها نقوضا، كلها هي من الشك في الرافع وليس من الشك في المقتضى. فما إذا خالف مبنى الشيخ الأنصاري؟ طبعا لا نريد أن نطيل معكم في مناقشة الأمثلة التي ذكروا، نذكر مثالا واحد اللي يتعلق بمسألتنا حتى يكون تطبيقها واضح، ونشوف هذا المثال الذي ذكروه من الشك في المقتضى أم في الرافع. أصل الفكرة إذا واضحة، نريد أن نقول الفات نقض بعض الأعلام، وكما رأينا السيد الخوئي الشيخ الفياض على الشيخ الأنصاري قدس سره، ولا أدري إن كانت موجودة في المصادر الأخرى، بموارد أجرى فيها الاستصحاب وهي من الشك في المقتضي. وهذا خوش تازة هذا الخبر، هذا عاجل من صدق هذا الخبر. شيخ الأنصاري تقول بالأصول الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، وهاي مواردك في الفقه تجري الاستصحاب مع أن الشك في المقتضي. خوش خبر جيد، هذا به إثراء علمي وفيه عمق علمي. والله خذ فضل وقولوا هم من الموارد شو من نقلت بها على الشيخ الأنصاري، وتراجعون إذا اللي يحب يطلع على بقية الموارد، لأن احنا سننقل مورد واحد لأن يتعلق بمسألة الهلال التي نحن فيها ونجيب إن شاء الله تعالى. مصادر ذكرنا، ويمكن الدفاع عن الشيخ بمنع كونها من هذا الباب، لا ليست من الشك في المقتضي، ولا نريد الإطالة في سردها ومناقشتها، ونذكر أحدا وهو مرتبط بمسألتنا مسألة الهلال. قال السيد الخوئي قدس سره وهو يذكر هذه النقوض على الشيخ الأنصاري، قال كما إذا شك في ظهور هلال شوال، ودققوا معي حتى نشوف أن كلام سيد الخوئي في محله نقضيه على الشيخ الأنصاري لولا. كما إذا شك في ظهور هلال شوال، جيد، فإن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك في ظهور هلال شوال في الحقيقة شك في أن شهر رمضان كان 29 يوما أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه فقهيا في هذا المورد يجري الاستصحاب. ولا يا شيخنا الأنصاري بخدمتك سؤال عندنا، قال تفضلوا حسب طرح السيد الخوي، أنه إحنا يوم 29 شعب رمضان وهاي الليلة 30 وشككنا أكو هلال لو ماكو، ما ثبتت الرؤية شاكين، نستصحب غدا من شهر رمضان 30 ونصوم. قال طبعا يجب أن تستصحب غدا ونصوم. فسيد الخوي يقول له أليس هذا من الشك في المقتضي؟ شلون أجريت الاستصحاب وأوجبت صوم غد؟ مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، قال بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناء على دلالة قوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية. لقى الإمام هذا بعد ما نحتاج حتى أن نثبت بالاستصحاب، لهي الرياض يقول صم للرؤية وأفطر للرؤية، فأنتوا شفتوا هلال شوال تقولوا شاكين، خلاص نلتزم بقول من صم للرؤية وأفطر للرؤية، ما رأيت لا تفطر ابقى صائم رمضان. فإذن هذا جريان، هذا مو بس استصحاب، لا الروايات أم تقول ذلك. إذن أليس يا أيها الشيخ الأنصاري هذا من الشك في المقتضي؟ كيف تجري الاستصحاب فيه وأنت في الأصول تقول لا الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي؟ هذا إذن واحد من النقود الموارد التي نقضوا عليها، وهو كما ترى حسب تعبيره، وهو كما ترى هذا من الشك في المقتضي. أيها سيد الخوي لون الشك فرافع، الشهر فيه قابلية البقاء على أن يكون 30 يوما إذا لم يحصل له رافع وهو رؤية الهلال، هذا من الشك فرافع. شهر رمضان أو أي شهر فيه قابلية البقاء إلى إكمال العدة والثلاثين، مقتضيه لا شك فيه، لا يوجد شك في المقتضي، إنما هذا شك في الرافع بأن عمر الشهر السابق هل انتفى بظهور الهلال لو ما انتفى، ظهور الهلال رافع، هذا شك في الرافع، فمن حق الشيخ الأنصاري أن يجري الاستصحاب فيه، هذا ليس من الشك في المقتضي. لكن أدليك أيها سيد القوي، أدليك على مورد يكون من الشك في المقتضي وهو غير المورد إن نقفت فيه، وهو المورد اللي احنا طرحناه هنا في البحث، من أنه لو ليلة الثلاثين من رمضان رؤية الهلال في بلد بعيد، شوف الرافع هنا أنا متيقن من حصوله، رؤية الهلال اللي هو الرافع، الرافع متيقن من حصوله، لكن شك في المقتضي وهو أن الشهر هل فيه اقتضاء البقاء حينما يرى الهلال في البلد البعيد لو ما باقتضاء البقاء، هذا شك في المقتضي من اللي نقضت به على الشيخ الأنصاري. لاحظ فرق مو فرق لولا، واضح الفرق؟ ها لو رؤية الهلال المثال ذكرت أنت ماكو رؤية هلال، هذا شك في الرافع، لا في شك في المقتضي أنا أجيب لك يا سيد أخوي، بس هذا ما قال بي شيخ الأنصاري، وهو لو رؤية الهلال في بلد بعيد فهل ينتهي شهر رمضان لو ما ينتهي، هذا شك في المقتضي، لأن ما أدري هل أن الشهر فيه اقتضاء البقاء حينما يرى الهلال في البلد البعيد، متى يكون فيه اقتضاء البقاء؟ إذا كنت من المشهور اللي يشترط رؤية الهلال إلا في البلد القريب، فإذن يقول لك لما رؤية الهلال في البلد البعيد فالشهر باطل، فيه اقتضاء البقاء لأني ما أكتفي برؤية الهلال في البلد البعيد، لاحق على قول فيه اقتضاء البقاء، وعلى قول إن كنت من خلاف المشهور تقول أن رؤيته في البلد البعيد كافي لثبوت الشهر، إذن فالشهر السابق ليس له قابلية البقاء إلى يوم الثلاثين، رؤية الهلال في البلد البعيد، هذا مثال على الشك في المقتضي، وهذا الذي لا يجري فيه الاستصحاب. أما المثال الذي نقضت به على سيد الخوي هذا شك على الشيخ الأنصاري، هذا شك في الرافع، وعلى مبنى يجري الاستصحاب عند الشك في الرافع. فأريد تدققون فرق بين أني في الليلة الثلاثين من شهر رمضان أكو شك رأيت الهلال لو ما رأيته هنا أجري الاستصحاب، يعني هذا شك في الرافع وهو رؤية الهلال رافع لبقاء الشهر السابق. هنا الشيخ الأنصاري يقول بالاستصحاب وأنتم تقولون هذا ما ينقض به على الشيخ الأنصاري، لكن نحن نتبرع لك يا سيد الخوي على نفس موضوع رؤية الهلال شك بالمقتضى، وهذا مو اللي تعرض له الشيخ الأنصاري. إذا لا يرد هذا النقض على الشيخ الأنصاري ولم يخالف مبانيه. أقول إذن في الرد على سيد الخوي من الواضح أن المورد من الشك في الرافع وهي رؤية الهلال التي ينتهي الشهر السابق بتحققها، وإلا فإن الشهر له قابلية الاستمرار للزمان الثاني وإكمال العدة إذا لم يرى الهلال. طبعا إذا لم يرى نكمل عدة، هذا مو شك في المقتضى، شك في الرافع. ما حصل رافع وهو رؤية الهلال الشهر يستمر إلى الثلاثين، عند قابلية البقاء إلى الثلاثين إذا لم يرى الهلال، ما عندي شك بالمقتضى. شوف، والرواية التي ذكرها دالة على ذلك، أي على عكس ما ذكروه. وبتعبير آخر أوضح في رد إشكال سيد الخوئي أن الشك في دخول الشهر الجديد له منشآن: الأول الشك في رؤية الهلال أصلا، وهذا من الشك في الرافع، لأن الشهر فيه مقتضى البقاء إلى اليوم الثلاثين وإتمام العدة إذا لم يرى الهلال، وهذا شك في الرافع. رؤية الهلال لو ما رؤي شك في الرافع، وهذا يجري في الاستصحاب لا ينقض به على الشيخ الأنصاري. الثاني، صورة ثانية من الشك، الشك في كفاية رؤية الهلال المتحققة في البلد البعيد لثبوته في البلد غير المتحد معه في الأفق، فهنا يوجد يقين برؤية الهلال، وإنما الشك في المقتضي، لأننا لا نعلم بقابلية الشهر على البقاء في مثل هذه الحالة لاحتمال كفاية الرؤية في البلد البعيد. فالسيد الخوئي قدس سره اعتبر إجراء الاستصحاب في الصورة الأولى نقضا على الشيخ الأنصاري، وهي ليست كذلك لأنها من الشك في الرافع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.